كانت عادتهم أن يبولوا قياما، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فشرع البول قاعدة. وعليه هذا الأمر يطلع عليه الرجال، فاطلع عليه حذيفة، واطلع عليه المغيرة بن شعبة، وربما لم تطلع عليه، لأن أكثر وغالب عادة النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء حاجته أنه يبول وهو قاعد عليه صلوات الله وسلامه. هذا ما يتعلق معنا إخوة الكرام في المبحث الأول في الجمع بين الحديثين. قلت إن حديث أمنا عائشة غاية ما يفيد كراهة البول قياما من غير ضرورة وعذر، وحديث حذيفة والمغيرة رضي الله عنه أجمعين يفيد الجواز عند العذر، والجواز من دون عذر لكن مع الكراهة، الجواز من دون عذر مع الكراهة ومخالفة الأمر. قبل أن ننتقل إلى المبحث الثاني، في هذا المبحث الأول سلك بعض أئمتنا مسلكا آخر بين هذين الحديثين، ألا وهو النسخ، فاعتبروا حديث حذيفة وحديث المغيرة، اعتبروا هذا الخبر منهما بجواز البول قائما منسوخ بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الذي صار إليه الإمام أبو عوانة وهو صاحب المسند الذي يسمى بالمستخرج على صحيح مسلم، وهو أول من أدخل مذهب الإمام الشافعي إلى السرايين، أبو عوانة في سنة 313 للهجرة ذهب إلى هذا القول أبو عوانة، وذهب إليه الإمام ابن شاهين أبو حفص عمر بن أحمد في سنة 85 و300، وله تفسير بلغ 120 مجلدا بالأسانيد، وقال الذهبي رأيته بواسط وما عندنا خبر عنه. ذهب هذان الإمامان أبو عوانة وابن شاهين إلى النسخ، فقال حديث حذيفة والمغيرة منسوخ بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها لقولها ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قائما منذ أنزل عليه القرآن، ومن حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا، ولا داعي للقول بالنسخ مع إمكان الجمع كما تقدم معنا. فأمنا عائشة رضي الله عنها أخبرت ما أخبرت به على حسب علمها، فيحمل على ما وقع منه عليه الصلاة والسلام في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع على ذلك، وكما قلت من حسب حج على من لم يحفظ، والعلم عند الله جل وعلا. الأمر الثاني في فقه الحديث، ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، قال أئمة الكرام إضافة السباطة إلى القول إضافة اختصاص لا إضافة ملك، أي لا يملكونها، فهذه ليست ملكا لهم، إنما يختص بهم في أثنيتهم يرمون ويلقون فيها فضلاتهم ويرتفقون بذلك. إذا إضافة اختصاص لا ملك، وهي لا تخلو عن النجاسات غالبا، فهي منطق يرتفق به الناس ويضعون فيه القبلات. وعليه يندفع اعتراض من اعترض فقال كيف دار النبي عليه الصلاة والسلام في أصل الجدار، وذلك يوهي الجدار ويضره، ولا يجب الإنسان أن يتسبب في إضرار من غيره. والجواب كما قلت إضافة إلى القول إضافة اختصاص لا يملكها أحد، إنما هذه مكان بين الدور مكان عام لا يتملكه أحد، جدار وتلقى خلفه الكنوسات والفضلات وتجمع فيه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام هذا المكان الذي يملك العام لا يتملكه أحد، وعليه لا يقال بال في ملك غيره، فكيف آذى جداره وحتما كثرت البول في أصل الجدار توهيه وتبعده وتسقطه في النهاية، لا سيما إذا كانت الجدر من طين. وكثرة البول فيها يحللها ويفتتها ويقطعها. فإذا هنا بال عليه الصلاة والسلام في هذا المكان الذي هو مرفق عام تضيف إلى هؤلاء لأنهم يختصون برمي هذه الفضالات لأنها بجوار هؤلاء القوم لا أنها ملك لأناس بأعيانهم. وعليه لا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام بال في ملك غيره وكيف تسبب في إيذاء ملك غيره وجدار غيره عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن يقال أيضا إن هذه الطباقة على تقدير كونه ملكا لأناس لأعيانهم فقد علم النبي عليه الصلاة والسلام ابنهم ورضاهم. فإذا علم الإنسان رضا صاحب الملك بذلك فلا مانع أن يبول في ملكه وأرضه وعند جداره. وقيل على تقدير كون هذه الطباقة وهذا المكان ملكا لأناس بأعيانهم فما بال عليه الصلاة والسلام في أصل الجدار إنما بال فوق الطباقة وذلك لا يترتب عليه أي ضر. وقيل وهو قول الرابع إن كانت الطباقة ملكا لهؤلاء القوم فالبول في هذه المرافق مما يتسامح به الناس وجرت به عادتهم وهذا مكان الفضلات وإن كان ملكا لأناس بأعيانهم فلا يتباوحون. وقيل علم عليه الصلاة والسلام بإيثارهم وعدم كرههم بل بفرحهم إذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى سباقتهم وبال فيها ومن كان هذا حاله. وعلم هذا من حال صاحب السباقة وصاحب الأرض فجاز له كما يجوز لك أن تأكل من مال غيرك إذا علمت فرحه بأكلك من ماله وهكذا إذا أردت أن تبول في ملكه وعلمت فرحه فلا حرج. وقيل وهو القول السادس كما في فتح الباري وعمدة القاري والكتب المتقدمة من شرح صحيح مسلم والمجموع إن النبي عليه الصلاة والسلام له حكم خاص في أفعاله فيجوز أن يتصرف في ملك غيره بغير استئذانه لأنه أولاد المؤمنين من أنفسهم هم يجب عليهم طواعية أن يؤثرون على أنفسهم إن علموا حاجته عليه صلوات الله وسلامه مع احتياجهم لما عندهم. فبما أن الأمر كذلك وحاجته تقدم على حاجتهم وهو أولى بهم من أنفسهم فلا حرج عليه الصلاة والسلام أن يأخذ طعام من شاء وأن يدخل إلى ملك من شاء وأن يقضي حاجته في ملك من شاء عليه الصلاة والسلام لأنه نبي عليه صلوات الله وسلامه. إذا كان الأب يرخص له أن يأكل من بيت ابنه وأن يدخل إلى بيته وأن فنبينا عليه الصلاة والسلام أغلى من آبائنا وأمهاتنا ومن أنفسنا عليه الصلاة والسلام والسلام فلا حرج. لكن مع سلامة هذا القول وحسن تعليمه فقال الحافظ ابن حجر هذا القول وإن كان صحيح المعنى فلم يحظ هذا من سيرته ومكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام كما كان يتصرف في ملك غيره بغير إذنه عليه صلوات الله وسلامه وإن كان يدخله أن يتصرف من أجل مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام فلا يأخذ ملك الغير إلا بإذنه ولا يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه. فكيف إذا يقال بما أنه يجوز له فدخل هذا بناء على ما هو جائز له فلم يقال عليه الصلاة والسلام ما هو ممنوع منه فلو قال كيف بال إذن في ملك غيره من غير استئذانه عليه الصلاة والسلام. وأقوى الأجوبة أولها كما تقدم أن هذه مرفق عام ملك عام أضيف إلى هؤلاء لأنهم يختصون بإلقاء فضلاتهم في هذا المكان كما أن أولئك لهم مكان آخر وأولئك لهم مكان آخر فأعطى سباقة قوم أي مكان يختص بقوم يلقون فيه الفضلات دون أن يكون هذا ملكا لهم. العلم عند الله جل وعلا. المرحلة الثانية قد يقول القائل وهذا في فقه الحديث، لما لم يبعد النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء حاجته كما هي عادته. وثلاثين في الباب السادس عشر من أبواب الطهارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجة أبعد في المذهب، أبعد في المذهب، أي ذهب مكانا بعيدا حتى لا يرى عليه الصلاة والسلام. فمن هنا أتى هذه السباطة التي بين الجدران وبالى فيها عليه الصلاة والسلام، هل أبعد الذهب؟ وقد أجاب أئمتنا عن ذلك بعدة أجوبة، أولها قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا مع أصحابه الكرام عليهم جميعا رضوان الله ورحمته، كان مشغولا مع أصحابه لمصالحهم، فلما قال عليه المجلس من أجل مصالحهم وحاجتهم قرأ عليه ما قرأ من حاجة الإنسان وقضاء حاجة البول، فاحتاج عليه الصلاة والسلام إلى قضاء هذه الحاجة، فلو أبعد لتضرر. ولو أراد أن يكون قبل استجاب حاجته إلى البول يعني لكان هناك كسر لخاطر أصحابه عندما فارقهم لقضاء حاجته، فتحمل عليه الصلاة والسلام يعني نفس وضبط حاجة البول من أجل مصلحة أصحابه جمعا بين المصلحة. هذه المصلحة بعد ذلك قضاء حاجة البول أقضيها في مكان قريب، وهذا الوقت الذي سأقضيه في الطريق إلى قضاء هذا مكان بعيد أجعله في مصلحة هؤلاء رفقا بهم وإحسانا إليهم ومباشرة لهم عليه صلوات الله وسلامه. فجمع بين المصلحتين، مصلحة قضاء حاجة أصحابه ومصلحة قضاء البول في مكان قريب، لأنه لو ذهب إلى مكان بعيد بعد أن اشتدت حاجته لإخراج هذه الفضلات لتأذى وتضرر عليه الصلاة والسلام، فبال في هذا المكان الذي هو مستور لا يرى منه شيء عليه الصلاة والسلام، فقد باله وأمامه الحائط وجعله أمامه وخلفه حذيفة كما سيأتينا رضي الله عنه. القول الثاني لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى مكان بعيد بسبب ذلك، إنما قضى حاجته عند استباقة، ليبين لنا أن هذا جائز، فكان يجوز للإنسان أن يبعد في المذهب ليبعد من يقضي حاجته قريبا منه إذا حافظ على السكن المطلوب ولم يقذر وينجس نفسه. ولا شك أن البول أخف من الغائط، لأن الغائط يحتاج إلى زيادة تكسر ويقترن به رائحة أيضا مؤذية، والبول ليس فيه ذلك. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن البول، أن حاجة البول إذا قضيت قريبا من الناس لا حرج على الإنسان في ذلك ولا داعي أن يبعد في المذهب، لأنه كما قلت التكسف فيها أقل من التكسف لقضاء حاجة الغائط، ولا يخرج منها رائحة كما يخرج عند قضاء حاجة الغرض. الأمر الثالث قيل إن الغرض من الإبعاد الغرض التستر، وهو يحصل بإرخاء الليل والدنو من الساتر، وهذا الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، دنا من البلاد وجعل خلفه حذيفة فحصل التستر، والمقصود من الإبعاد أن يتستر، فحصل المطلوب لأنه لو لم يبعد لتكسر. وهنا عندما دخل السباطة استقبل الجدار عليه الصلاة والسلام وجعل حذيفة خلفه، وظهر حذيفة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وظهر إلى ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، ووجه بعد ذلك إلى الجهة المقابلة، ووجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجدار، ومأمون كما تقدم معنا من خروج صوت وليس هناك رائحة والتستر حاصل، فصار إذا كما لو أبعد في المذهب والعلم عند الله جل وعلا. المبحث الرابع وهو آخر مباحث في فقه الحديث فيما حصل من نبينا عليه الصلاة والسلام إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه من إثارة بأن يقوم عند عقبه، وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن حذيفة قال فانتبذت منه، أي عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم السباط انتبذت منه ابتعدت عنه تنحيت، فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبيه حتى فرغ عليه الصلاة والسلام. وثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ادنه، والرواية الأولى فأشار إليه. قال الحافظ ابن حجر قوله ادنه هذا ليس عن طريق اللفظ، انما ادنه ان تعال عن طريق الاشاره كما وضح ذلك بالروايه الاولى فاشار اليه اي بيده او راسه عليه الصلاه والسلام، اشار اليه باشاره من اجل ان يقترب، وهو عندما دخل نبي عليه الصلاه والسلام السباق تنحى عنه فاشار اليه دون ان يتكلم، لأنه في مكان قضاء الحاجة ولا يصلح للإنسان أن يتكلم في ذلك الوقت. وعليه قوله ادنه قال الحافظ ابن حجر كان بالإشارة لا باللفظ. وهذا الذي قاله الحافظ ابن حجر في الحقيقة يعني مع وجاهته أوجه منه قول الإمام العيني في عمدة القاعدة، قال يجمع بين الروايتين وكل منهما صدر من النبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار بيده وأتبع بلفظه ابنه، لأن هذا اللفظ حصل منه قبل التكسف، وهو ما أشار إلى حذيفة بيده بعد أن تكسف، وبعد أن كشف عن عورته عليه الصلاة والسلام ليقضي حاجته، إنما أشار وقال ابنه بعد قبل أن يتكسف، وقبل التكسف يجوز للإنسان أن يتكلم ولا حرج، وليس لان هو في حال انتشاب العوره فاشار فقط. ولذلك قال الحافظ ابن حجر اشار اول حافظ العينين اشار اولا بيده او براسه ثم قال لحذيفه ادنه فاسترني، ادنه فاسترني واقترب لتكون ساترا لي حتى لا يراني احد من خلفي، كما انه لا يراني احد من امامي فالجدار اكثر. وفيما حصل من نبينا عليه الصلاه والسلام نحو حذيفه وفي فعل حذيفه مع نبينا عليه الصلاه والسلام استنبط ائمتنا عده احكام، اولها وهذا في الحديث الرابع اولها جواز طلب البائل من صاحبه القرب منه ليستره، فاذا كنت في سفر او في مكان اردت ان تقضي حاجه ويتوقع ان يمر ويراك فتقول لصاحبك استرني وكن خلفي في نجل ان لا يراني من يمر من يرى، فهذا جائز وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله حذيفة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث ايضا فائدة اخرى الا وهي خدمة المفضول من فاضل، خدمة المفضول من فاضل كخدمة حذيفة لنبينا عليه الصلاة والسلام وهو افضل خلق الرحمن. في ذلك فائدة ثالثة لا وهي مدافعة الدين ومصادرة المكروه لما فيه من الضرر، ويؤخذ هذا من قضاء نبينا عليه الصلاة والسلام حاجته في السباق بين أن يبعد في المذهب من أجل ألا يتضرر عند حبس حاجة الدين. هذا هو الكلام فيما يتعلق بفقه الحديث وأحكام الحديث. ندخل بعد ذلك في المبحث الثالث والرابع في بيان درجة الأحاديث التي ذكرها الإمام الترمذي وتقريره الروايات التي أشار إليها وفي ذلك. أما الرواية الأولى وهي رواية أمنا عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدة. قال الترمذي وفي الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حاتم قال أبو عيسى حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأطاع. وحديث عمر رضي الله عنه إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخال عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أجمعين قال وآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد. قال أبو عيسى وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أيوب التحتياني وتكلم فيه. وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر رضي الله عنهم أجمعين نظرت قائما منذ أسلمت هذا أصح من حديث عبد الكريم وحديث بريدة في هذا غير محفوظ. ومعنى النهي عن الذول قائما على التأديب لا على التحريم. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن من الجفاء أن تذول وأنت قائم. أن حديث من عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقد أخرجه أهل السنن الأربعة إلا أبو داود عليهم جميعا رحمة الله فهو في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه. ورواه أيضا الإمام أبو داود الطيالسي وليس هو بصاحبه السنن. من رواية شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها من حديث المتقدم. فالحديث ماذا قال عنه الترمذي؟ قال حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح. فانظر لفهم الشيخ المبارك فيه لهذه العبارة التي ذكرها الإمام الترمذي يعلم بعد ذلك ما ينبغي أن تعلمه نحوها. يقول الشيخ المبارك فيه في تحفة الأحلبي في الجزء الأول صفحة 22 المراد أي هذا أقل ضعفا وأرجح مما ورد في هذا الباب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. فالأحسن شيء وأصح يعني أقل ضعفا وهذا أرجح ما ورد في هذا الباب. أنا عجبني هذا التكلف معه يعني أحسن شيء في هذا الباب وأصح. لا يقول أقل ضعفا وأرجح مما ورد في هذا الباب. ثم قرر الشيخ المبارك في قوله بأن الحافظ ابن حجر قال في الفتح في الجزء الأول صفحة 330 قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في النهي عن البول قائما. خير كتان كتان هي الآن ابن عائشة رضي الله عنها تقول ما بال النبي عليه الصلاة والسلام قائما. أما أنه نهانا أن يبول قائما هذا موضوع آخر. يعني لا يستدل بقول حافظ بن حجر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء بالنهي عن البول قائما على أن حديث أمنا عائشة ليس بصحيح. لا يستدل ليس في موضوع آخر. والحديث إخوة الكرام صحيح 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 ورجال إسناده كما تقدم معنا كلهم ثقات الأحداث ما فيه إلا شريك وهو صدوق أوليس كذلك؟ صدوق يخطئ كثيرا. وقلنا حديثه في صحيح البخاري معلقا ومسلم الثمانين أربعا. وأما من عدا شريك فإلى فعلي بن حجر تقدم معنا قلنا ثقة حازم شريك قلنا صدوق المقدام ابن هانئ ثقة أوليس كذلك؟ في حديث قلنا في كتاب الأدب المفرد ومسلم الثمانين أربعا والده شريح تقدم معنا ايضا ثقة حديثه ايضا في الادب المفرد صحيح مسلم السنن الاربع اوليس كذلك؟ عن ام عائشة من الذي في الاسناد حتى نقول احسن شيء في هذا الباب واصح الاقل ضعفا وارجح مما ورد في هذا الباب. يعني لما ضعف هذا الحديث نريد معنى من الذي فيه الا شريك وشريك كما تقدم معنى قدير. فهل هنا الان يعني يخطئ كثيرا هل خلف حتى نقول رواياته اذا فيها خطا؟ صدق الاصل من درجه حديثه في درجه الحسن وقد اخرج مسلم له في صحيحه وقلت هو من رجال السنن الاربع واخرج له البخاري معلقا على ان شريكا لم ينفرد بهذه الروايه فما نخشاه لم ينفرد بهذه الرواية فما نخشاه من خطائه وعدم ضبطه زال ذلك حتى دعه على هذه الرواية حافظان كلهم أولهم سفيان الثوري والثاني إسرائيل الذي تقدم معنا من حديث إسرائيل تقدم معنا في الحديث السابع أو ليس كذلك إسرائيل بن يونس يتقدم معنا غالب ذنب حديث في الكتب الستة في الحديث السابع إسرائيل بن يونس تقدم معنا في الحديث السابع إسرائيل ابن يونس السبيع الهمداني أو ليس كذلك ثقة وكل ما فيه بلا حجة حديث مخرج في الكتب الستة. فعندما شريك وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث تابعا عندنا إسرائيل وسفيان الثوري تابعا شريكا في رواية عمن؟ عن المقدام عن المقدام هنا عن علي بن خضر اخبرنا شريكا عن المقدام شريك عن المقدام شريك من جرب تابعه سفيان الثوري وتابعه اسرائيل بن يونس. سيدنا بعد ذلك يعني هذا التخلف في الحكم احسن شيئا في هذا الباب واصح الاقل بعدا وارجح مما ورد في هذا الباب عباره مرديده ولا تستقيم بحال. واما متابعته سفيان ومتابعة إسرائيل تستمع إليها إخوتي الكرام. الحديث تابع منصورا لسفيان الثوري في مقلة الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي وصحيح أبي عوانه وقد صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي وقال على سفح الخير. نعم تساهل الحاكم في التصحيح فليس على شرط الشيخين لأنه كما تقدم معنا المقدام وأبوه خرج لهما مسلم فقط وليس كذلك البخاري ما خرج عنهما في صحيحه فهو على شرط مسلم. فقوله على شرط الشيخين موافقة الذهبي ليس تساهل يعني في العبارة أن الحديث صحيح كالشيخ وهو من رواية من؟ من رواية سفيان الثوري عن المقدام بدل شريك فيما بعد ذلك يقال ان الحديث اقل ضعفا وارجع من الاحاديث الاخرى. انظر لمتابعه كما قلت سفيان اوليس كذلك في الجزء الاول صفحه 85 وغالب ظني ايضا ذكره في صفحه 381 انتبهوا لا تسلموا. عن سفيان عن المقدام بن شريح قال حدثني ابي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ انزل عليه فرقه في صفحه 85 وهكذا في صفحه 81 ايضا ذكر الحديث في سنده عن سفيان عن المقدام بن شريح بن هان عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ انزل عليه الفرقان. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. يقول هنا على شرط الشيخين ولم على شرطهما لكن قلت كما قلت المقدام ووالده شريح على شرط مسلم هذا لا يضر. اذا هذه متابعة اولى فلما قال حديث شريك اقل ضعفا هي لو لم يوجد له متابعة يعني لما نزل عن درجة الحسن فكيف وقد تبع من قبل سفيان وتبع من قبل اسرائيل متابعة إسرائيل أيضا لمن؟ لشريك تابعه إسرائيل في مستدرك الحاكم أيضا في المكان المثالي في الجزء الأول صفحة 85 وتابعه البيهقي في الجزء الأول صفحة 200 متابعة إسرائيل بن يونس. انتبه هنا رواية ثانية قال عندنا إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سمعت عائشة تؤمن بالله ما رأى أحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قائما منذ أنزل عليه الفرقان. وضوحا في رابعة النهار. وقول الشيخ المبارك فيني هذا أحسن شيء في هذا الباب وأصح أي أقل ضعفا وأرجح مما ورد في هذا الباب لا يستقيم حسب قواعد علم الحديث. والعلم عند الله جل وعلا. فشريف حديث في درجة الحسن وتابع من قبل سفيان ومن قبل إسرائيل. يا الله ولذلك قال الإمام النووي في المجموع في الجزء الثاني صفحة 84 حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها إسناده جيد وهو حسن. وقال في شرح صحيح مسلم في الجزء الثالث صفحة 66 حديث من عائشة خبر ثابت إسناده جيد وهو حسن خبر ثابت. ثم بعد ذلك القول بأنه أقل ضعفا وأرجح مما ورد في هذا الباب. انتهينا من هذه الحلقة الكرام حول الآن حديث أمنا عائشة كلام فيما يتعلق بصحته وإسناده. قبل أن ننتقل لأحاديث الباب الثاني حديث حذيفة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه أجمعين هذه الروايات التي أشار إليها في هذا الباب. قال وفي الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسن. إذن عندنا ثلاثة أحاديث حديث عمر حديث بريدة حديث عبد الرحمن بن حسن. أما حديث عمر فقد أشار إليه الإمام الترمذي في السنن وضعفه فقال وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي مخارق. وتقدم معنا إخوتي الكرام حال هذا الإنسان عبد الكريم بن أبي مخارق وقلت إنه ضعيف. تقدم معنا عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهم اجمعين الحديث قال ابي عيسى وانما رفع هذا الحديث عبد الكريم ابن ابي المخارق وهو ضعيف عند اهل الحديث ضعفه ايوب السختياني وتكلم فيه. وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر رضي الله عنهم اجمعين ما زلت قائما منذ اسلمت وهذا اصح من حديث عبد الكريم. كان اريد ان يقول الامام الترمذي رفع هذا الحديث غلط. من الذي رفعه؟ عبد الكريم بن ابي المخارق. لماذا من قول عمر؟ عمر رضي الله عنه قال ما زلت قائما منذ اسلم. لكن عبد الكريم بن ابي المخارق رفع الحديث الى النبي عليه الصلاه والسلام مهما منه فقال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لو لا تبل قائما فقال ما زلت قائما منذ اسلم. هذا الحديث الذي اشار اليه وهو حديث عمر اشار اليه الترمذي ورواه الامام ابن ماجه في السنه في الجزء الأول صفحة 210 أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على عمر وهو يقول قائما فقال لا تبل قائما مرفوعا من طريق عبد الكريم ابن أبي المخارق. ورواه البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الأول صفحة 200 وقال بعد أن أخرجه عبد الكريم ابن أبي المخارق ضعيف. وأخرجه الحاكم في المستدرك في الجزء الأول صفحة 85. لكن ماذا تكلم عليه مع ذلك؟ يقول وله شاهد من حديث المسيين يعني من حديث حذيفة. يقول هنا هذا حديث صحيح حديث أمنا عائشة رضي الله عنها. يقول وله شاهد بحديث أمنا عائشة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال قائما منذ نزل عليه القرآن وله شاهد من حديث المكيين. يعني كان يريد أن يقول هو ليس على شرطه لكن أريده في الشواهد يشهد بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال قائما ونهى عن البول قائما. واضح وله شاهد يعني الكلام على شرط المستدرك وله شاهد من حديث المكيين. ثم روى الحديث من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم بن ابي المخارق عن ناشر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما زلت قائما بعد. لا تكلم عنه ولا صحح انما اراده شاهدا لحديث امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. وافقه الذهبي قال شاهده يعني مجرد هذا الشاهد لا ينطبق عليه شرط الصحيح فعبد الكريم بن ابي المخارق ضعيف. اذا ما ورده الحاكم ايضا في المستدرك والحديث كما قلت في اسناد عبد الكريم بن ابي المخارق وهو ضعيف، ورواه ابن حبان في صحيحه، وظاهر اسناده انه صحيح كالسنة. ابن حبان في صحيحه، انظروه في موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان في صفحه 83، وانظروه في الاحسان في ترتيب صحيح ابن حبان في الجزء الثاني صفحه 48 و300. لكن انت بكيف رواه؟ اسقط عبد الكريم ابن ابي المخارق، وسوى الاسناد انهم ائمه الاسباب، رواه من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على عمر وهو يبول قائما، فقال لا تبل قائما يا عمر، قال فنبلت قائما بعد ذلك. قال ابو حاتم يعني ابن حبان اخاف ان ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر. من الذي بينه وبين نافع؟ هو عبد الكريم ابن ابي المخارق، وابن جريج مدلس، فاسقط عبد الكريم ابن ابي المخارق وروى الحديث عن نافع بصيغه العنعنه، واضح هذا. وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، ثقه فقيه فاضل، لكنه كان يدلس ويرسل كثيرا. مات سنه 50 و100 من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، حديثه في الكتب الستة، لكنه كما قلت مدلس، وإذا كان مدلسا وقد عنعن فالحديث منقطع حتى يتبين لنا الاتصال. مع أن ابن حبان قال أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر، وفي موارد الظمآن حلف الإمام الهيثمي كلام ابن حبان، وليس تركه حقيقة، إنه عندما ذكر الاسناد من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، الاسناد عن كل ثقة، فتقول اسناده صحيح، لكن في الاحسان لما رجعت اليه هناك يوجد كل ما في صحيح ابن حبان لا ترتبه على حسب ترتيب كتب الحديث. فاورد كلامه ابن حبان قال اخاف ان ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر. ولذلك قال الامام البيقيني في الزوائد في مصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن نافع في الجزء الأول صفحة 31، يقول بعد أن أورد الحديث كما قلت لكم هو في سنن ابن نافع عن ابن جريج عن عبد الكريم بن أبي أمية وهو ابن ابي المخارق عن نافع عن ابن عمر الحديث، قال الامام البوصيري هذا اسناد ضعيف، عبد الكريم متفق على تضعيفه وقد تفرد بهذا الخبر، وعارضه خبر عبيد الله بن عمر العمري الثقه المامول المجمع على تثبته. خبر عبيد الله سياتينا، وليس كذلك يكون وقفه روى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، قال عمر ما زلت قائما منذ اسلم. انتبه، يقول بصيري ولا تغتر بتصحيح ابن حبان هذا الخبر عن طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، ماذا صححه ايها الانسان؟ عليكم جميعا رحمه الله. انما بعد ان رواه قال خاف ان ابن جريج لم يسمع هذا من نافع، فانه قال بعده تكلم كلامه وخاف ان يقول ابن جريج لم يسمعه من نافع، قال وقد صح ظنه، فإن ابن جريج إما سمعه من ابن أبي المخارق كما ثبت في رواية ابن نافع أبي الحاكم كما قرأت عليكم في المستدرك، واعتذر عن تخريجه أي الحاكم لأنه إنما خرجه في المتابعات، وقلت شواهده ما تقدم معنا، وحديث عبيد الله العمري أخرجه أبي بكر ابن أبي شيبة في مصنفه والبزار في مسنده إلى آخره. الشاهد الآن أن هذا الحديث الذي أشار إليه الإمام الترمذي وفي الباب أشار إليه الترمذي وضعفه ورواه ابن ماجه ورواه البيهقي ورواه الحاكم ورواه ابن حبان، وقلت في إسناده عبد الكريم ابن علي المخارق وهو ضعيف بالاتفاق، وسقط هذا من إسناد ابن حبان لأن ابن جريج دلته وحدثه، فروى الحديث عن نافع بصيغة العنعنة يكون أيضا على علم بذلك. ولذلك قال الإمام النووي في المجموع في الجزء الثاني صفحة 84 إسناده ضعيف، يعني إسناد حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على عمر وهو يبول قائما فقال لا تبل قائما، فقال ما زلت قائما بعد. إسناده ضعيف، هذا كلام الإمام النووي في حديث عمر الذي أشار إليه الإمام الترمذي وفي الباب عن عمر وضعفه ضعيف بعد. ثم قال وفي الباب عن عمر وبريدة، حديث بريدة ماذا يقول عنه الترمذي؟ حديث بريدة في هذا غير محفوظ، هذا حديث ابن بريدة غير محفوظ. وعندكم الشيخ العسل أحمد كاتب في التعليق الرابعة يقول معلقا على هذا، قال العيني في شرح البخاري في قول الترمذي هذا نظر، لأن البزار أخرجه بسند صحيح عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الجفاء أن يبول الرجل قائما، قال لا أعلمه رواه عن ابن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله. ثم قال الشيخ أحمد شاكر قال العلامة المبارك في الترمذي من أئمة هذا السائل، فقول حديث بريدة في هذا غير محفوظ يعتمد عليه، وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهر الصحة فلا ينافي كونه غير محفوظ. هذا الكلام أيضا غير محفوظ. نعم قال الترمذي الحديث غير محفوظ، لكن الحديث كما قلت روي عن مريدة في مسند البزار وغيره كما ستسمعون. حديث بريدة رواه البزار والطبراني في معجمه الأوسط كما في مجمع الزوائد في الجزء الثاني صفحة 83، وقال الهيثمي رجال البزار رجال الصحيح. وندور أيضا كشف الأشكال عن زوائد البزار في الجزء الأول صفحة 66 و200. عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من الجفاء، هذا لفظ حديث بريدة، ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل وهو قائم. أين قلة الأدب والخشونة في الإنسان والفظاظة وعدم التزامه بالآداب الشرعية؟ أن يبول الرجل وهو قائم أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، إذا سجد وكان يسجدون على التراب والرمل وعلق بجبهته شيء من التراب كلما يرفع رأسه يمسح، هذا من الجفاء وعدم الخشوع وعدم الالتزام بالسكينة والوقار. وأن ينفخ الرجل في سجوده، ينفخ يئن، هذا كله من الجفاء ومن عدمه الخشوع والسكينة والوقار والأدب. أن يبول الرجل وهو قائم، أن يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أن يمسح في سجوده. قال الإمام العيني في عمدة القاضي في الجزء الثالث صفحة 35، سنده صحيح، سنده صحيح. والحديث قد رواه البخاري في التاريخ الكبير في الجزء الثالث صفحة 96، ورواه البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الثاني صفحة 85، لكنه نقل قول البخاري فقال هذا منكر يضطربون فيه، هذا منكر يضطربون فيه. فروي له شواهد لكنها ضعيفة من شواهد ما رواه البيهقي عن ابي هريره مرفوعا عن النبي عليه الصلاه والسلام ايضا بسند ضعيف. قال البيهقي من اوجه كلها، من اوجه كلها ضعيف. ومن شواهده ما رواه ابن ماجه في السنن، والبيهقي في السنن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل قائما. هذا يشهد ضعيف. ومن شواهده ما رواه ابن ماجه في السنن والبيهقي في السنن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول الرجل قائما. فهذا يذكر من حديث بريده وهذا كان وهناك من الجفاء. قال الامام البيهقي فيه عدي بن الفضل وهو ضعيف. وقال الامام النووي في المجموع: ضعفه البيهقي وغيره وعدي بن الفضل سوى عدي بن الفضل التيمي ابو حاتم البصري مصروف من رجال ابن ماجه فقط، ولم يخرج حديثه الا ابن ماجه توفي سنه 71 للهجره. والحديث قد ضعفه العلمي وغيره في عمده القارئ، اعني حديث جابر. اذا حديث بريده يستدل على حديث ابي هريره وهو ضعيف، وحديث جابر وهو ضعيف النهي عن البول قائما، وحديث عمر وهو ضعيف. لكن حديث بريده كما تقدم معنا اسناده صحيح كما قال الهيثمي، يشهد له ثلاثه احاديث ضعيفه. اقول اذا لم يثبت ما قيل في الحديث من الاضطرار، لم يثبت ما قيل فيه من الاضطرار، وهل هو مرفوع او من كلام بريده هذا الذي حصل فيه من الاضطرار، اذا لم يثبت فالحديث صحيح. فاذا كان فيه شيء من الاضطرار فهو ضعيف. هذه الاحاديث الضعيفه بمجموعها من حديث عمر وبريده وحديث ابي هريره وجابر تفيد بمجموعها ما دل عليه حديث ام عائشه رضي الله عنها من ان البول بحاله القيام من غير ضروره ممنوع منه منعه كراهه لا منع تحريم جمعا بينه وبين الحديث الضعيف. فهذه الاحاديث يعتبر بعضها ببعض والعلم عند الله جل وعلا. اذا حديث بريده ترد في هذه الكتب المتقدمه، وحديث عبد الرحمن بن حسنه اشرت اليه عما قريت في فقه الحديث اليس كذلك؟ يقول رواه الامام الترمذي وابن السنن، رواه الامام احمد وابن السنن الاربعه من الترمذي وابن حبان الحسن بن البيهقي من حديث عبد الرحمن بن الحسن وعمرو بن العاص عندما خرج النبي عليه الصلاه والسلام معه درحه فوضعها واستتر بها ثم دان اليها عليه الصلاه والسلام تقدم لنا وهو حديث صحيح. الشاهد فيه انه قال وهو قاعد ولم يمل عليه الصلاه والسلام قائما، هذا يشهد لهذا الباب ما جاء في النهي عن البول قائما. اذا هذا حديث عمر وهذا حديث بريده وهذا حديث عبد الرحمن ابن حسنه. انتبه هنا، وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: عمر ما زلت قائما منذ اسلمت. اثر عمر رضي الله عنه رواه البزار بسند رجاله ثقه كما في مجمع الزوائد الجزء الاول صفحه 600 وكشف الاستار في الجزء الاول صفحه 300. والاثر رواه ابن ابي شيبه في مصنفه ايضا عن عمر رضي الله عنه انه قال: ما زلت قائما منذ اسلم، في الجزء الاول صفحه 420 في مصنف ابن ابي شيبه. وقد علقه الامام الحاكم في المستدرك، روي عن عمر انه قال كما علقه الترمذي. وروى عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: عمر ما زلت قائما منذ اسلمت. ولم يذكر الامام الترمذي اسناده الى عبيد الله بن نافع فهو معلق، وقال هذا اصح من حديث عبد الكريم، هكذا فعل الحاكم. والحديث ثابت عن عمر انه قال: ما زلت قائما منذ اسلمت. لكن هذا الاثر يعارضه ما ثبت عن عمر انه كان قائما. روى ذلك ابن ابي شيبه في مصنفه في الجزء الاول صفحه 23 قبل المكان المشار اليه سابقا للصفحه تحت عنوان باب من رخص في البول قائما، ثم نقل عن زيد بن واهب قال: رايت عمر بال قائما، رايت عمر بال قائما. واسناد الحديث رجاله ثقات نعم فيه عن عامة الأعمس عن زيد بن وهب كالأعمس كما تقدم معنا إمام ثقة عدل الرضا لكنه مدعي. وقد نسب إلى هذا الخليفة الراشد الإمام المبارك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدولة قائمة الإمام النووي في المجموع في الجزء الثاني صفحة 85 والعيني في عمدة القارئ في المكان المتقدم الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الأول صفحة 300 ونقل الحافظ في الفتح عن ابن المنذر وكذلك نقل عنه الإمام النووي وغير عليهم جميعا رحمة الله قال ثبت عن عمر وابنه وثبوت هذا عن ابن عمر ثابت في موطأ الإمام مالك بسند صحيح إنه يقول ثبت عن عمر وابنه وعن بريدة وسهل بن سعد أنهم بانوا قيامة عمر وابنه وبريدة وسهل بن سعد أنهم بانوا قيامة وروي ذلك عن علي بن أنس وأبي هريرة وفعله ابن سيرين وعروة بن الزبير رضوان الله عليهم أجمعين. وقال البيهقي في السنن في المكان المشار إليه روينا البول قائما عن عمر وعلي وسهل وأنس وثبت ذلك في مصنف عبد الرزاق في الجزء الأول صفحة 3 في المصنف مصنف عبد الرزاق في الجزء الأول صفحة 23 زاد ذلك عن سعيد بن المسيب وعن السعدي وعن يزيد بن الأصم وعن سعد بن عبادة. قال الإمام البيهقي وهذا يضعف حديث عبد الكريم الذي تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على عمر وهذول قائما فقال لا تبن قائما وهنا ثبت عنه أنه كان يبن قائما فإن قيل تقدم معنا أن عمر قال ما بنت قائما منذ أسلمت من غير طريق عبد الكريم وكل ثابت من إسناد صحيح في البزار ومصنف بن أبي شيبة وليس كذلك فكيف الجمع نقول لا تعالى قوله ما بنت قائما منذ أسلمت هذا الذي كان يفعله ثم لما بلغته الرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بال وهو قائم فترخص عمر رضي الله عنه فبال قائما بعد أن أخبر أنه ما بال قائما منذ أن أسلم فذاك محمول على ما قبل قوله وقوله بعد ذلك وهو قائم كما ثبت عنه بعد ذلك القول عندما بلغته الرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال ائمتنا فعل عمر لعله ترخص عندما بلغته الرخصه والعلم عند الله جل وعلا. اخر شيء في الباب الاول يقول وقد روي عن عبد الله بن مسعود انه قال ان من الجزاء ان تبول وانت قائم. اثر عبد الله بن مسعود قال الشيخ احمد شاكر عندكم في الحاشيه هذا الاثر معلق بدون اسلام. قال الشارح يعني الشيخ المبارك فيه في تحفه الاحوذي لم اقف على من وصله إنما ورده هنا الترمذي المعلق روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من الجزاء أن تبول وأنت قائم. وأنا أقول هذا الأثر الذي روي عن عبد الله بن مسعود روي موقولا وقاله الإمام بن أبي شيبة في مصنفه في الجزء الأول صفحة 24 نعم رواه الحاكم في مستدركه معلقا كما فعل كله كما هو الحال في اثر عمر ما بنت قائما منذ اسلم الترمذي علقه والحاكم علقه واثر عبد الله بن مسعود علقه الترمذي علقه الحاكم وقد وصله ابن ابي شيبه بسند متصل الى ان عبد الله بن مسعود قال ان من الجفاء ان تقول وانت قائم رضي الله عنه وارضاه. وثبت الأثر عن عبد الله بن مسعود في السنن الكبرى للإمام البيهقي في الجزء الثاني صفحة 85 ورواه البخاري في التاريخ الكبير في الجزء الثالث صفحة 96 أنه قال أربع من الجفاء أن يبول الرجل قائما وثلاث الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه شيء يستره وثلاث الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه شيء يستره ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته لمعنى أثره بريد الذي تقدم معنا مرفوعا، أو يسمع المؤذن فلا يجيبه في قوله، هذا كله من الجفاء. فأثروا عبد الله بن مسعود كما قلت روي منصولا في مصنف ابن أبي شيبة وغيره، فقول الشيخ أحمد شاكر إن الشارح يعني المبارك سوري قال لم أقف عليه موصولا، قلت إنه موصول في الكتب التي ذكرتها والعلم عند الله جل وعلا. ننتقل بعد ذلك إلى حديث الباب الثاني، حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما. الحديث حديث حذيفة رواه الإمام أحمد في المسند وفي الكتب الستة، ورواه الإمام الدارمي في سننه، وأبو داود الطيالسي في سننه أيضا، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، وابن أبي شيبة في مصنفه، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في مستدركه، ورواه أبو عوانة في مسنده الذي هو مستخرج على صحيح مسلم. حديث حذيفة وما قاله بعض أئمة الضلال من أهل الاعتزال لأن حديث حذيفة باطل فهذا من أباطيله، وقد نقل ذلك الإمام العيني عنه ورده فاستمعوا له. قال الإمام العيني في الجزء الثالث صفحة 36 ومئة، في الجزء الثالث 36 ومئة، عند الكلام على حديث حذيفة وهو في أعلى درجات الصحة في الصحيحين وغيرهما كما تقدم معنا، يقول قال أبو القاسم وهو عبد الله ابن أحمد البلخي وهو المعروف بالكعبي ضال المضي من أئمة المعتزلة في سنة 1939 ألف كتابا سماه قبول الأخبار ومعرفة الرجال، يقول حديث حذيفة فاحش منكر لا نراه إلا من قبل بعض الزنادقة. أي زنادقة؟ أي زنادقة نحن؟ هذا كالسفهاء الذين هم في هذا العصر كما تقدم معنا في كلام القرآن الذي نقله في نقل القرآن ورسمه لمحمود الخطاب الذي تقدم معنا، محمود السلفي الذي نقلت كلامه عندما يقول عن أحاديث الصحيحين وعن القراء، هذا كله هراء من هذا الكلام الباطل. وهنا كذلك يقول هذا حديث فاحش منكر لا نراه إلا من قبل الزنادقة. قال الإمام العيني قلت هذا كلامك لا يساوي سماعه والحديث في غاية الصحة، فيكفي أنه في الصحيحين وهو في أعلى درجات الصحة، وما رواه الشيخان في أعلى رتبة الصحيح وأرفع الصحيح مرويهما كما تقدم معنا مرارا. وهذا عبد المخزون الذي هو الكعبي كان شيخ المعتزلة في زمان، انظروا ترجمته المظلمة في سير إعلام النبلاء، وقد كرر ترجمته في مسنين في الجزء الرابع عشر صفحة 313، وقال سيأتي بصروف، يعني لما تعيد ذكره كأنك تتلذذ بأخباره غفر الله لنا ولك، فأعاده في الجزء الخامس عشر صفحة 55 و200، وانظروا ترجمته المظلمة في اللسان في الجزء الثالث صفحة 55 و200. وقال الإمام ابن حجر له تصنيف في الطعن على المحدثين، ولا يطعن في أهل الحديث إلا من كان زنديقا خبيثا. يقول له تصنيف في الطعن على المحدثين، انتبه، يدل على كثرة اطلاعه، مطلع وتعصبه، كان داعية الاعتزال في وقته. ومما ألفه في ذلك الباب قبول الأخبار ومعرفة الرجال وجعله عناوين لبعض الفصول، يقول باب فيما يرويه المحدثون مما ليس له معنى. كيف مما ليس له معنى؟ مثل هذا حديث حذيفة يقول هذا فاحش منكر، باب آخر باب ما يرويه المحدثون وهو متناقض. ثم ذكر ابن حجر أن التوحيد وهو مغموس في دينه متكلم عليه أثنى عليه، فقال الإمام ابن حجر وهذا مما يطعن به على التوحيد. فقال الإمام ابن كثير في بداية نهاية ترجمة الكعبي في الجزء 11 صفحة 64 و100 خالف الكعبي القرآن في غير ما موضع. فما قاله الكعبي بأن هذا الحديث باطل وهو فاحش منكر لكلام مردود لا يقبل، والحديث في أعلى درجات الصحة حديث حذيفة. وقد ورد حديث حذيفة من طريق آخر رواه الطبراني عن غير حذيفة رضي الله عنه عن عثمة بن مالك، لكن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحذيفة ما هو في حديث حذيفة، لكن الراوي له هنا عثمة بن مالك. رواه الطبراني كما هو في مجمع الزوائد في الجزء الأول صفحة 57 و200 عن عثمة بن مالك قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة على منورها صلوات الله وسلامه، فانتهى إلى صداقة قوم فقال: يا حذيفة استرني، يا حذيفة استرني. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فبال قائما، ثم دعا بماء فتوضا. هذا من يقوله عثمة كان من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم اجمعين، فتوضا ومسح على الكف وصلى. والحديث في اسناده الفضل بن المختار وهو منكر الحديث يحدث بالاباطيل. وقال عنه الامام الذهبي في المغني في الجزء الثاني صفحه 13 و500 مجهول، قال ابو حاتم يحدث بالاباطيل في اسناده عثمه. وحقيقه يعني في اسناده الفضل بن المختار في اسناد حديث عثمه الفضل بن المختار يحدث بالاباطيل كما في المغني في الجزء الثاني صفحه 13 و500 مجهولا، قال ابو حاتم يحدث بالاباطيل. والامام الهيثم يقول في المجمع: الفضل بن المختار منكر الحديث يحدث بالاباطيل. ومثل هذا ينقله الذهبي في المغني في الضعفاء، له كتاب في المغني في الضعفاء في المجلدين، وكتاب الناس جمعه فيه الضعفاء فقط، المغني في الضعفاء للامام الذهبي وهو مطبوع في مجلدين. لا اله الا الله. هذا الحديث كما قلت سبيل البعث من طريق، وليس كذلك منكر الحديث يحدث بالاباطيل، مجهول يحدث بالاباطيل. الامام ابن حجر عليه رحمه الله اورده في فتح الباري وقال: رواه الطبراني من حديث عثمة عند شرح حديث حذيفه، فسكت عنه وعلى حسب الصلاح والشرط، لأننا سكت عنه فلا ينزل عن درجة حسن. وحقيقة أنا أعجب من هذا الصنع، يعني كما يقال يعني عدم علم بمراد الحافظ من كلامه. يعني هل هذا السكوت لأن أصلا الحديث مثلا ثابت في صحيح في الصحيحين فكأنه لا يوجد معنى جائز لحديث عثمة فأورده ولم يبين بعضه، لا يوجد لأنه من طريق عثمة وهناك من طريق حذيفة، هل المقصود ذلك أو أن الحافظ ذهن؟ لأن الأصل على حسب شرط وأن الحديث إذا كان ضعيفا ينبه عليه، وهنا شديد الضعف وسكت عنه. قال: روى الطبراني من حديث عثمة عند شرح حديث حذيفة في المكان المشار إليه في الصفحات التي ذكرتها، كما نبه على ذاته. وكما قلت فيه المختار وليس كذلك الفضل بن المختار منكر الحديث يحدث بالأباطيل. يقول هذا الهيثمي والذهبي وينقله عن أبي حاتم: العلم عند الله جل وعلا. على كل حال حديث حذيفة حديث ثابت في الصحيحين. انتبه بعد ذلك لهذه اللطائف الحديثية التي ذكرها الإمام الترمذي عقيد حديث حذيفة. ماذا قال الترمذي؟ قال: وسمعت الجارود، وهو صوت الإمام الترمذي وهو الذي رمي بالإرجاء كما تقدم معنا، يقول: سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عمن؟ عن الأعمش، يعني عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة كما هو هنا. لكن هناك انتبه هناك من طريق شيخه هناك، وهنا من طريق شيخه جرد، يعني كأنه يقول: ما نقله من هناد عن وكيع عن الأعمش عن أبي وائل رواه لي الجارود أيضا عن وكيع عن الأعمش عن أبي وائل. ثم قال وكيع: كل زيادة في حديث الجارود هذا أصح حديث الروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح، لأنه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على خفيه، وسيأتينا هذا من حديث المسح على الخفين إن شاء الله. قال الإمام الترمذي: وسمعت أبا عمار وهو من شيوخه الحسين ابن حرونس يقول: سمعت وكيعا، فذكر نحوه أيضا وكيعا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. قال أبو عيسى: وهكذا روى منصور، منصور ليس من شيوخه، إنما هذا من الرواة عن أبي وائل في رتبة الأعمش، يقول: هكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش. يعني كانه يقول يريد أن يقول رواية حذيفة رويت من طريق حماد وليس كذلك، ومن طريق الجارود واضح هذا، ومن طريق شيخ أبي عمار الحسين بن حرون، وهكذا وافقهم على هذه الرواية أيضا من طريق آخر من غير الأعمش، من طريق منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش عن حذيفة. يعني أن هذا الحديث من رواية حذيفة، لكن خالف في ذلك عبدان صالحان، عاصم الذي نقرأ بقراءته خفا عاصم وحماد ابن أبي سليمان، فرويا الحديث من طريق المنور بن شعبة فاستمع. يقول: وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن أبي وعاصم بن بهدلة. وتقدم معنا حال هذين العبدين الصالحين عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح، كأنه يريد أن يقول بول النبي عليه الصلاة والسلام قائلا نقله حذيفة ونقله المغيرة بن شعبة، حديث المغيرة أصح، فهذا هو المحفوظ، وذاك كأنه ليس بمحفوظ، ليس بمحفوظ، هذا هو المحفوظ، وهذا ليس بمحفوظ، أي كان يريد أن يقول شاذ، كان يريد الترمذي أن يقول هذا. فالرواة هنا ما فيه الضعف، لأن الضعيف إذا كان أن يصدق حديث منكر، وإذا لم يكن الراوي ضعيفا هو بالأصل حافظ حديثه مقبول لكن دون الثقة، وكذب عنه فحديثه كان، فكأنه يريد أن يقول حديث حماد وعاصم عن أبي وائل عن المغيرة هذا كان، والحديث المحفوظ هو حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة، وحديث منصور وعبيدة عن أبي وائل عن حذيفة، أليس كذلك؟ كأنه يريد أن يقول أبي وائل اختلف الرواة عنه كثلاثة، وهم الأعمش ومنصور بن المعتمر وعبيدة الضبي رأى الحديث عن أبي وائل عن حذيفة، ورأى الحديث عن أبي وائل من حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة، واضح هذا؟ فيقول أولئك الرواة أئمة الأسباب أعلى من حماد. فتقدم معنا حماد أو له كلام أو ليس كلامه، حماد ابن أبي سليمان قلنا صديق له أوهام أو ليس كذلك، ورمي بالإرجاء حديثه في الأدب المفرد ومسلم السنن الأربعة. وعاصم ابن أبي بهدلة ابن بهدلة تقدم معنا صديق له أوهام كحماد ابن أبي سليمان فدون الأعمش ودون منصور الذي هو ثقة الفرس ولا يدلس، وقلنا كان في طبقة الأعمش، ودون عبيدة الضبي عبيدة الضبي بعد، لكن دون من الأعمش ومنصور، فالأعمش ومنصور رواه الحديث عن أبي وائل عن حذيفة، وحماد وعاصم رواه الحديث عن أبي وائل عن المغيرة، فقال حديث حذيفة هو أصح أي هو المحفوظ، وكان يريد أن يقول حديث المغيرة شاذ. فهذا الذي يفهم من كلام الإمام الترمذي نال إليه عدد من أئمة الله. والذي يظهر والعلم عند الله أن القول بصحة الحديثين أقوى، ولا مانع أن يكون أبو وائل سمع الحديث عن حذيفة وعن المغيرة، وأن المغيرة رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول قائما فنقل ذلك، حذيفة رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول قائما فنقل ذلك، وقد نقل عنهما ذلك أبو وائل. نعم الأعنف ومنصور أعلى من حماد، لكن حماد لم ينفرد، والأعنف ومنصور أعلى من عاصم، وعاصم لم ينفرد. ورواية الراوي إذا كان صدوقا ويهم ويخطئ، إذا تعددت برواية راوي آخر صدوق يرتدع عنها ما نخشاه من وهمه وخطأه. هو متى نقول هناك احتمال أن تكون رواية حماد كاذبة ورواية الأعنف هي المحفوظة؟ متى؟ لو أن حماد انفرد في الرواية عن أبي وائل، لكن فرط بذلك من؟ فرط بذلك عاصم. وفي كل من رواياته وكل من في رواياته كما تقدم معنا شيء من الكلام تبقى له أوهام، لكن دائما ما يخشاه من وهمه بوجود متابع له. حماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة، عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة، فلما نطرح هذه الرواية بعد أن اعتقدت فنقول حديث حذيفة أعلى درجة من حديث المغيرة، لكن حديث المغيرة صحيح أيضا لوجود متابعة لحماد ولوجود متابعة لعاصم والاشتراكين في الرواية عن أبي وائل عن المغيرة، والعلم عند الله جل وعلا. لذلك يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بعد أن ذكر ما يمكن أن نقدم به رواية الأعمش ومنصور على رواية حماد وعاصم، قال وجائزا أن يكون أبو وائل سمعه منهما، جائزا أن يكون، قال الشيخ أحمد شاكر هذا هو الصواب، واحتمال الخطأ في حفظ عاصم رفعه متابعة حماد له، والعلم عند الله جل وعلا. وحديث المغيرة ابن شعبة رواه الإمام أحمد في المسند وابن خزيمة في صحيحه، وانظروه في صحيح ابن خزيمة في الجزء الأول صفحة 36 عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فصاحب بين فخذيه، أي باع ففحج، والفحج هو المباعدة، وفي رواية ابن خزيمة ففرج رجليه. ولذلك رواه الإمام ابن خزيمة والإمام أحمد في مسنده من رواية المغيرة بن شعبة. فكل من الحديثين كما قلت ثابت. نعم حديث حذيفة أثبت وأصح، وليس حديث المغيرة بشاذ، والعلم عند الله جل وعلا. إخوة الكرام، بقية الكلام الذي ذكره الإمام الترمذي قال أبو عيسى وعبيدة بن عمرو السلماني لا علاقة لنا به، قلت ذكره ليميز بين عبيدة بن عمرو السلماني وبين عبيدة الضبي، وبذلك نكون قد انتهينا من مدارسة هذين البابين، أعني الباب الثامن والتاسع، نقف إن شاء الله عند الباب العاشر. وقبل أن أنهي الحديث، من باب الفائدة، ورد مثل حديث حذيفة وحديث المغيرة ولم يشر الإمام الترمذي إليه، لم يقل وانتجاب بعد أن روى حديث حذيفة والمغيرة، ورد مثله ولو قلت في الباب عند حديث حذيفة والمغيرة في الترخيص، ورد مثل ذلك عن سهل بن سعد. رواه ابن خزيمة في صحيحه في المكان المشار إليه الجزء الأول صفحة 36، والطبراني في معجمه الأوسط في الجزء الأول صفحة 206 أن سهل بن سعد بال قائما، فقيل له تبول قائما؟ قال رأيت من هو خير مني قد فعله، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقف كما قلت عند الباب العاشر إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، واغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.